بالنسبة للذبح الجارية ذبحت الشاة بعدما هاجمها الذئب وأحدث بها جراحات، قبل أن تموت الشاة أدركتها هذه الجارية وذبحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على ذبح الجارية للشاة وإنما أقر هذا الصنيع. يبقى طالما ذبحتها قبل أن تموت يبقى هذه ليست مما أكل السبع، يبقى بتدل أن ما أكل السبع أن السبع قتلها وماتت، لكن لو الإنسان أدركها وذبحها لا بأس. ويدل هذا الحديث أيضا على جواز أن تذبح المرأة، المرأة تذبح ومثلها كالرجل تماما في ذلك، ولم يوجد نهي عن المرأة الحائض أن تجتنب الذبح، ومن ثم فالمرأة تذبح كالرجل تماما سواء في حال حيضها أم في حال طهرها. وما يشترط في الزكاة الشرعية، أولا يشترط شروط في الذابح، أن الذابح يكون مسلم أو كتابي، مسلم رجل أو امرأة، كتابي رجل أو امرأة، يعني يهودي أو نصراني، لكن لا تجوز ذبيحة المشرك. يعني لو كان رجل وثني أو امرأة وثنية من الصين، من الهند، من كوريا، شيوعي، بوذي، بهائي، عفوا اتصال ونتم بأمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
إحنا جماعة من المغرب مغاربة نعمل في إسبانيا، وهذا العمل في أوتيل، الحلال أو حرام؟
العمل إيه حضرتك؟
أوتيل، نعمل في أوتيل،
في فندق يعني؟
في فندق.
بتعملوا إيه في الفندق؟
بنطهو بنطهو.
حضرتك الفندق
ولحم خنزير.
طيب حضرتك في خمور بتقدم في الفندق؟ في خمور تقدم في الفندق؟
كيف؟
في خمور، في خمرة بتقدم في قلب الفندق ده؟
لا، ولكن اللحم نحن بنعمله بخمرة.
يعني اللحم بيطهى بالخمرة، وفي خمور بتتقدم في المكان بيشربوها؟
لا.
لا ازاي بقى؟
نحن بنطهو اللحمة. يا
حضرتك ما بتقدمش، في ناس زملاء ليك شغالين في الفندق بيقدموا خمرة للناس اللي بتيجي الفندق.
ايوه
موجود خمور في الفندق مش كده؟
نعم.
طيب لا يجوز لك انك تعمل في هذا المكان.
لا يجوز.
نعم.
ونحن السؤال الثاني نحن بنعمل وما عندنا نشوة باش نصلي صلاة العصر، نجمعها صلاة الظهر، هل يجوز ولا لا يجوز؟
ما انا بقول لحضرتك العمل اولا طهي الخنزير، لا يجوز لك كمسلم انك تطهو الخنزير، ولا يجوز لك كمسلم انك تستخدم الخمر، ولا انك تمسكها، ولا انك تحطها على الطعام نهائي، ولا يجوز لك كمسلم انك تعمل في مكان تقدم فيه الخمور.
بارك الله فيك.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة أخي الحبيب تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس كنت عايز أسأل سؤال. أنا ليا تقريبا أسبوع بشوف وأنا نايم تعابير. الموضوع ده قلقني شوية.
حضرتك ما تشغلش بالك بالرؤى والأحلام. معايا حضرتك؟
معايا.
ولما تنام تكون متوضي، انت بتصلي ولا بتصليش؟
الحمد لله.
طيب بتنام متوضي وبتقرأ آية الكرسي قبل أن تنام. وما تشغلش بالك بالرؤى، ولما ترى ما تقرأ تعوذ بالله ولا تقص على أحد.
انا عاده لما برى رؤيا وحشه بأدخل على يساري 3 مرات.
جزاك الله خيرا، اصبت السنه ان شاء الله.
بالضبط.
ربنا يحفظك يا رب.
ان شاء الله. شكرا
الله، ربنا يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. لو سمحتي شيخ، أنا كنت عايز أسأل سؤال، يعني عايز أكثر تعليم.
سؤال عن إيه حضرتك؟
هي في امرأة فعلت معصية يعني كبيرة من الكبائر، كانت متزوجة فتابت إلى الله استغفرت وطلبت من الله أن يكرمها، يعني بعد ما استغفرت ربنا كتير يعني وقالت لله بصدق، يعني طلبت من ربنا أن يكرمها بعمرة، في يعني في خلال أشهر ربنا كرمها فعلا بالعمرة، جت كده من عند ربنا يعني هي ما كانتش عاملة حسابها يعني. فهل كده يعني يكون ربنا قبل توبتها؟ وهل من شروط التوبة ان هي تصرح جوزها باللي عملته يعني؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد معايا؟
لا يا أخي الحبيب، بس معاك أخوك أيمن. بالنسبة لشروط الذبح، بينا أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلم أو كتابي، فلا تجوز ذبيحة الوثني المشرك، لا تجوز ذبيحة الشيوعي ولا البهائي ولا القدياني، لا تجوز ذبيحة الوثنيين في الصين اللي موجودين في الهند، اللي في كوريا، الشيوعيين في روسيا، في أي مكان لا تجوز ذبائحهم أبدا. ومن ثم فحتى لو أتى بالصفة الشرعية للذبح لا تؤكل ذبيحته، يعني انقطع الوجين لما العرقان على جانبي العنق، وقطع البلعوم والحلقوم وأنهر الدم فلا تحل ذبيحته. مش أي واحد يذبح يجوز أن احنا نأكل ذبيحته، لابد أن يكون مسلم أو يكون كتابي. أما اللي بيعبدوا الأصنام، اللي بيعبدوا بوزة، اللي بيعبدوا النجوم، الشمس، البقر، اللي ملوش دين خالص، فهذا لا تجوز ذبيحته بإجماع أهل العلم. الشرط الثاني لتكون الزكاة زكاة شرعية، وهو الصفة التي يتم بها التذكية. فالتذكية إما أن تكون بالذبح وإما أن تكون بالنحر. بالذبح كما يحدث في الغنم، في الضأن، في البقر، فنجد أن الذبح يكون بقطع الوجين لما العرقان على جانبي العنق، وقطع البلعوم والحلقوم مجرى الهواء ومجرى الطعام والشراب عند البهيمة. فبذلك تكون الصفة الشرعية للذبح قد تحققت. ومن ثم فلو ماتت الذبيحة بصعق كهربائي بطلق نار في رأسها لم تكن هذه زكاة شرعية. يبقى في صفة في الذبح وفي صفة في طريقة التذكية بالذبح أو بالنحر. والنحر يكون في الإبل ويكون أيضا في البقر، لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. فالنحر يطعن البعير أو يطعن الناقة أو البقرة في موضع القلادة عند الإنسان، اللي هو في أسفل العنق، هذا الموضع هو موضع النحر، يطعن بسيف، بحديدة، بحربة، ما شبه ذلك، من غير ذبح. وهذا يكون في الإبل أكثر، وفي البقر يجوز النحر ويجوز الذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر البقر، فكلاهما جائز. يبقى صفة شرعية للتذكية تكون بالذبح أو النحر. الذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، ويشترط أن يكون المذبوح البهيمة مما أحل الله عز وجل أكلها. فعلى سبيل المثال لو ذبح المسلم خنزيرا أو غير المسلم وأتى بالصفة الشرعية لم يجز له أن يقربه، منفعش يأكله، لأن المولى سبحانه قد حرمه. لو ذبح من سباع الحيوانات لا يجوز أن يأكله لأن المولى حرم ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. ألو.
أي مع حضرتك تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ بس بدي أسأل، أحيانا الحيض بيجيني بعد الأيام العادية، هل يجوز لي أن أصوم برمضان يعني بغير وقته؟
يعني حضرتك أنت شفت الطهر وقعد قد إيه؟
يعني أنا ما في أيام محددة، أحيانا بيجيني وبيروح وبعد ما يجيني يعني بضل ينزل دائم.
يعني حضرتك بتميزي بين الطهر والحيض ولا لا؟
ايه.
الطهر بيقعد قد ايه تقريبا؟
يعني بيقعد احيانا شي 15 يوم.
وبعد منه؟
يعني بضل فيها انا شي 15 يوم. وبضل بعدين بضل ينزل نقطة نقطة هيك شي يعني. بجوز الصيام؟
حضرتك دلوقتي عندك 15 يوم طهر؟ مش كده؟
لا. لا بينزل الحيض 15 يوم.
15 يوم الحيض.
ايه.
وبعد كده الطهر.
بعد ما بيبين يعني احيانا يومين ثلاثة احيانا بينزل نقص. ما يعني ما بيبين.
يعني حضرتك ما فيش طهر خالص، بقيت مستحاضة ولا في طهر؟
ايه.
بقيت مستحاضة.
ايه.
طيب حضرتك يعني الدم لا ينقطع عنك بالكلية.
ايه.
طيب حضرتك في تمييز للدم ولا زي بعضه كله؟
لا في تمييز.
في تمييز. يبقى حضرتك وقت الدم الاسود اللي هو كريه الرائحه السخين ده وقت الحيض.
ايه.
وما عدا الدم الاحمر يبقى دوت ان شاء الله وقت الطهر تطهر فيه، وهنبين الاجابه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك؟ لو سمحت يا شيخ.
اتفضل.
انا عمي توفى واخواتي احنا الورثه بتوعه، هل اخواتي البنات يورثوا فيه؟
عم حضرتك الله يرحمه. ساب مين حضرتك؟
انا خالد من مصر.
لا اللي ساب مين؟ ابن اخ
مالوش أخ. انا ابن اخ.
ابن ايه؟
ابن اخوه.
ابن اخ. لا شقيق او لاب؟
لا ابن اخوه شقيق.
ابن اخوه شقيق. تمام.
اخوات البنات يورثوا فيه معايا؟
اخواتك البنات ما بيورثوش. انا كنت عايز اسال الاخ ليه اخ الاب حاجه زي كده، هنبين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ايمن، انا كنت كلمت الشيخ. الو.
ايه سامع حضرتك.
كنت سألت امبارح الدكتور جمال مراكبة على الذهب، فقام قايل لي رحت النهارده وزنت الذهب فلقيته 176 جرام، بس انا بسأل يعني اطلع الزكاة بتاعه بسعر اليوم، سعر اليوم النهارده 150 ريال، فبتاع الذهب قال لي طلعها على 126 ريال، فمش عارفه يعني الوضع الصحيح ايه.
انت حضرتك اللي اتصلت بيا قبل كده وشارين؟
لا انا ما كلمتش الا الدكتور جمال.
طيب حاضر.
طب ولو سمحت، كان قال لي كنت انا قايله ان ذهبي وذهب ولادي الجهاز البنات حوالي عن 200 وشويه و 240 جرام، وهو حوالي عن 260 جرام، فقام قال لي ذهبك انت كام جرام؟ قلت يعدي ال 100، قلت له قام قال لي طب طلع على ذكا، بس انا ذهبي وزنته لقيته 176 جرام.
حاضر.
اطلع على ذهب ولادي رخر ولا اطلع على ذهبي انا؟ ولو سمحت من فضلك يعني قل لي اطلع فلوس قد ايه، انا مش فاهمه اطلع بسعر اليوم ولا بسعر ازاي، مش فاهمه.
حاضر
ماشي، شكرا الله يرضيك.
امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. الو دكتور.
مع حضرتك تفضل.
حضرتك ماما تعبانه وبتاخد علاج، فهي حلفت ثلاث مرات على حاجة يعني ما عملتهاش، فصمم بتاخد عليك يعني، فصمم قبل رمضان، صمم قبل رمضان كده على ما عليها لو ما صمتهمش.
يعني حضرتك السؤال، والدتك حنست في اليمين ثلاث مرات مش كده؟ طيب حضرتك والدتك قادرة على الإطعام ولا مش قادرة؟
لا.
مش قادرة على الإطعام؟
اه.
طيب وتقدر تصوم ولا ما تقدرش؟
حضرتك هي بتتعالج.
ما هو العلاج في علاج ما يمنعش نهائي من الصيام. يعني الطبيب الدكتور قال لا الصيام غلط عليك مش هتصوم رمضان؟
لا.
هتصوم رمضان ولا مش هتصومه؟
صوم.
هتصومه. يبقى اللي تصوم رمضان تصوم الكفارة، لأن رمضان صيام واجب والكفارة صيام واجب. الكفارة إطعام 10 مساكين، لكن الذي لا يستطيع ان هو يطعم بينتقل للبدل اللي هو الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم. سمعت شلون السؤال بس؟
معلش يا أخي الحبيب مش سامع.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت شلون عندي سؤال.
تفضل. تفضل يا أخي الكريم.
ألو. أنا حلفت يمين الظهر يا شيخ إن ما نفعل شيء. بعد كده فعلت، فهل علي كفارة؟
حضرتك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، مسائل الطلاق والزهار لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
فتوى؟
بإذن الله، لأن دي أقضية وفيها مذهب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
ألو.
مع حضرتك تفضل.
لو دلوقتي في إشكال بيني وبين زوجي لأنه عايز يمنعني. عايز يمنعني من إن أنا أسر لأختي وكده، ودلوقتي هو واخد مني العيال، وكان في طفل مفتوم اتفطموا دلوقتي، فأنا مش عارف أعمل إيه، وأنا دلوقتي قاعدة في بيت أهلي واخد مني العيال.
يعني عايز يمنعك عن أختك إزاي يعني؟
في سبب، في ورث بينه وبين امه وبين خاله. وانا مدخليني دلوقتي في الورث دوت، بيقول لي انت ما تكلميش اختك وكده، فانا مش عارفه اعمل.
اختك دخلها ايه بالورث؟
ما مش عارفه والله يا شيخ، واتكلمت معاهم كتير وما فيش فايده، وانا دلوقتي زعلانه.
طيب انت حضرتك النهارده الاول ليك ان انت اختك يعني تخلي الصله اللي بينك وبينها محدوده شويه، ولا ترمي عيالك ويبقوا في ناحية وانت في ناحية وجوزك في ناحية؟ المضرة الأخف ان هي.
طب انا طلبت دلوقتي كلمت خاله التاني، وده ده خاله التاني وكلمته وقال لي بتاع دوت، وكلموا على ذمة اللي هم يجوا اتفقوا على يوم ويجوا فيه ان هم ياخدوني عشان اولادي وكده، فهو قال لي خاله لا انا تعبان وعايز ارتاح بس، ومش عارف اعمل ايه الصراحة.
انا بقول لحضرتك
خلوا زعل منه وقفل في وش السكه وعشان ما كبروش ولا
معلش حد من عندك يقعد معاه، لان الموضوع تبعات طبعا، واحنا دلوقتي احنا بنسمع من طرف واحد. المراه بتقول اللي هي عايزاه، الله اعلم بالحقيقه ايه وجوزها موقفه ايه. فانت حضرتك المشاكل اللي تحل، حد من الاسرتين يقعد مع بعض، حكم من عندكم وحكم من عند، تقعدوا مع بعض ويسمعوا وربنا يوفقه من الخير ان شاء الله.
ما هو يا شيخ هو مش موافق، حتى خاله كلمه وقال له نروح وترجع لمراته، ما هو مش راضي، قال لا لما نفسيتي ترتاح عشان انا تعبان.
طيب معلش سيبيه يرتاح شويه.
يعني انا ابعد عن عيال الفتره دي يا شيخ؟ انا بقالي دلوقتي دخلت في 15 يوم بعيد عن اهلي، عن ولادي، وكان في طفل اتفطم كان ناقصه 2 شهر وهيتفطم.
حضرتك اللي سبتيه ومشيتي ولا يعني مين اللي قال لحضرتك امشي؟
لا هو جه خدهم، هو جه خد اولاده. هو جه خدهم من البيت عندنا هناك، كان في عندنا بتاع عقيقه وكده.
عموما انا بقول لحضرتك معلش المشاكل الاسريه ما بتتحلش بسؤال في القناه او سؤال على الهواء او سؤال في تليفون. المشاكل ديت مشاكل لها طرفين، ولابد ان الطرفين يجتمعوا ويكون ناس حريصين على البيت، واحد من هنا وواحد من هنا، يقعدوا مع بعض ويحاولوا يحلوا المشكله بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كان حصل لي من 4 سنين حتى، بس فقدت فيها عذريتي. فبعد كده اللي كان معايا خطيبي هو اللي كان معايا، بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور أي.
من يحفظك.
لو سمعت كنت سألتك سؤالين في الحالة اللي فاتت غير اللي فاتت ولم تجيبي، فأطرى عليك الأسئلة وزيادة سؤال.
اتفضل.
ماشي. السؤال الأول، هل يجوز الصك والرمي في الإسلام؟ السؤال الثاني،
الصبت. استنى بس، الصبت يعني ايه؟
الصبت يعني مثلا اقول للواحد تعال سابق واللي يسبق ياخد مثلا الجاي. والرمي ان مثلا لو احنا مثلا
يعني ما ينفعش الصبت من غير جايزة؟
الصبت يعني لك ينفعش من غير جايزة؟ ما هو يعني على مال على اي حاجة يعني.
يعني ما ينفعش ببلاش قصدي؟
وبيقول لك والرمي اللي هو رمي الساحل.
طيب ماشي حاضر. وتاني
وسؤال الثالث، نرجو منك نصيحة تقدمها لوالد لا يقتنع بالكلام الذي ذكرته منذ حلقتين وقلت أن هناك ليس هناك دعاء يذكر عند الوضوء، والوالد لا يقتنع بهذا الكلام ويتلطف بالنية حينما يقوم لكل صلاة ويعلو في صوته وكل ينشغل في الصلاة ونصحه البعض فلم يستجب. السؤال الثالث، هل سب الدين يخرج من الملة؟ وجزاك الله خيرا ورجو الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا السؤال بتاع الذبح مش عارفين نكمله، لكن ان شاء الله ذبح المرأة جائز ولو كانت حائض فلا ضير ولا بأس من أن تقوم بالذبح في هذه الحال. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي بتصوم يوما وتفطر يوم، فأحيانا بتيجي تصوم يوم الحد تصوم يوم السبت مثلا ما بتوفقش يوم الاثنين والخميس مع أفضلية الصوم في هذين اليومين. والحقيقة طبعا كثير من الناس بتنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن العبد الشكور داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا كما هو معلوم في شرع من قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصوم 3 أيام من كل شهر على سبيل الندب، ولذا قال لأبي هريرة رضي الله عنه وهو يوصيه بألا يدع 3 أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بأن يصوم 3 أيام من كل شهر كما أوصاه بركعتي الضحى. يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، وذكر هذه الأمور 3 التي ذكرناها. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، يعني بيصوم عمره كله، يصوم السنة بأكملها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد الزهاد، كان يكثر من الصلاة بالليل ويكثر من الصوم بالنهار، ولذلك رغم أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لأنه كان يحدث من حفظه، كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس من 7 المكثرين في الرواية، وهم 7 الذين زادت رواية الواحد منهم عن 1000 حديث. هؤلاء 7 وعلى رأسهم أبي هريرة رضي الله عنه، أم المؤمنين عائشة، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ليس من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه انتقل إلى مصر فقلت الرواية عنه، ولأنه انشغل بالعبادة عن التعليم بعكس أبي هريرة الذي انشغل بالتعليم وصار له الكثير من التابعين تتلمذوا على يديه ونقلوا الحديث عنه. فأرجو أن ينتبه لهذه الفائدة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان عابدا زاهدا، فكان يصوم الظهر. زوجه أبوه بامرأة شريفة من قريش فلم يكشف لها كنفا، فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له صم من كل شهر 3 أيام حسنة بعشر أمثاله. يبقى لما يصوم 3 أيام من الشهر كأنما صام 30 يوما، يبقى كأنما صام الشهر بأكمله. لما يتكرر ذلك في كل شهر فكأنما صام العام. يبقى إذا أراد عملا صالحا يداوم عليه يكون كصوم الظهر، يصوم 3 أيام من كل شهر 13 و14 و15 التي يقال عنها الأيام البيض لاكتمال القمر فيها. فقال إني أطيق أكثر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد له حتى وصل إلى أنه يقول صم يوما وأفطر يوما، فذاك صوم داود عليه الصلاة والسلام خير الصيام، ولا تزد على هذا. فلما كبر ضعف ولم يعد يقوى على الصوم وشق الأمر عليه، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يشدد على نفسه. طب هو ليه لم يترك الصوم؟ لأنه لم يشأ أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ويتركها من بعده أو ينقلب على عقبيه، فأراد أن يستديم على عبادته حتى يلقى ربه سبحانه ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طاعته التي فارقه عليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ لما سأله رجل عن هذا قال ويطيق ذلك أحد؟ رجل يريد أن يصوم يوم ويفطر يوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويطيق ذلك أحد؟ في حد يستطيع يصوم يوم ويفطر يوما؟ ثم قال فأصوم يوما وأفطر يومين. قال وددت لو أني طوقت ذلك، يعني أتمنى لو استطعت أن أؤدي هذا الأمر. ولذا فلو أن الأخت الكريمة أرادت أن تصوم هذا الصوم، لو صمت 3 أيام في كل شهر 13 و14 و15 ثم صامت 2 والخميس، يبقى كده 2 و5 8 أيام في الشهر و3 أيام يبقوا 11 يوم في الشهر، وقد يبقوا 12 وممكن 11، يبقى كأنما صامت نصف الشهر ولكن رفقت بنفسها. فإن شاء الله يبقى تمتثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام البيض، وإن شاءت أن تصوم الاثنين لتصوم الخميس تجمع بينهما، فلا تثريب عليها في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا الأمر ده ممكن في شعبان أن الإنسان يسرد الصوم، ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إنسان يطيق. فنقول يعني أسأل الله العون لكل المسلمين على طاعته، لكن دائما التوسط والاقتصاد في العبادة مطلوب، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أيمن،
مع حضرتك أيمن تفضل.
بدي أسألك بس أنه أنا زوجي ما من سوريا مو من تونس، أنا زوجي ما بيصلي ولا بيصوم، تزوج علي مرتين ومن يعني من ما نقدر يعني انه هو من يتزوج، وبيتجوز هو هامل لبيته هامل اولاده عنده ولدين ما بيذكر رب العالمين الا وقت بيكفر فيه، وكفره كثير وبيخمر، وانا ما لي حابه اني اطلق منه، حابه اني ربي اولادي بس قلبي يعني مو رايق له من اني اطيعه اني كذا، بس انا اطيعه يعني انه شو حكمي انا يعني انه اتركه بدي يعني انه اتركه ولا اطيعه ولا اي شو صار؟
هو حضرتك زوج حضرتك سني ولا غير سني؟
سني.
مش من الدروز يعني ولا كده ولا؟
سني سني جوزي سني، بس ما بيتعرف على رب العالمين، بعمره ما صام اي يوم وبعمره ما صلى، وبيحب النسوان كثير بالحرام، وحتى الزواج الزواج عليه مرتين، وانا صار لي شهر بس دري يعني انه هو متجوز عليه، حتى هذليك يعني بده يطلقها. بس هو مو من شان الزواج، مو مشكلة انه زواج وطلاق، انه هو حقه، بس هو ما له عادل ببيته وما له عادل معي، دائما مهملني، دائما مهمل لأولادي، مهمل لأولادي ومهمل لنفسه.
حاضر يا أخي كريم، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ان اخويا بس واخد فلوس من اختي بيشغلها وكده، ومن ناس قرايبنا برضو يعني، فهو كان متفق معاهم على المكسب والخسارة، بس هو ليه كل شهر بيديهم مبلغ يعني مش مبلغ محدد. فانا عايز اعرف اذا كان ده كده ربا ولا ده كده مش ربا، ولو هو ربا يبقى ايه المفروض ان هو يعمله عشان ما يبقاش ربا يعني.
هو حضرتك بالنسبة للمال اللي بيشغله مش حاطط نسبة للعمل ونسبة لراس المال؟
لا، هو واخد منهم فلوس وبيديهم ارباح كل شهر، بس مش ارباح ثابته يعني، مش متفق معاهم على مبلغ محدد يعني، بس يعني هم بيراجعوش مع بعض مثلا ان هو كسب كذا او خسر كذا، هو المفروض الاستمرار شغال فيها ما بيخسرش كل شهر يعني، يعني في اخر الشهر بيبقى مجمل الموضوع مكسب يعني.
طيب حضرتك، انا ربنا يزيده من فضله يعني، انما انا بقول النهارده الربح اللي بيجي ده معروف قد ايه؟
لا مش مقدره، وما بيعرفش يقدره
يعني. يعني هو بيدي مبلغ معين كل شهر وبس؟
بيدي مبلغ كل شهر مش محدد، لا بكل شهر بيدي يعني مرة 200 مرة 300 مرة 400 مش محدد مبلغ يعني.
طب بيعطي المبلغ على أساس ايه؟
على أساس انهم شغلهم الفلوس يعني.
أي ما الفلوس افرض خسرت؟
لا هو ما بيخسرش، هو المفروض انهم بيجي يقفل حسابات، ما هو ما بيبقاش خسران
يعني. يعني هو عنده حسابات بيعملها وعلى هذا الاساس بيقسم الارباح،
بس هو ما بيقسمش الارباح على اساس يعني مثلا واحد بيديله 10000 جنيه ما بيقسمش ان ده بيديله 10000 جنيه فبيديله رقم محدد من المكسب يعني، هو واخد من كل فرد فلوس يعني، فبيدي 200 دي 150 دي 100 كده، فانا كنت عايز اعرف لو هو ده كده ليه، المفروض هو يعمل ايه بالظبط عشان ما يبقاش ربا يعني.
طيب حاضر حاضر،
شكرا
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، سألت سؤال، احنا بنعمل في رمضان بنشتغل من الساعة 7 الصبح لغاية المغرب بالظبط. فمن شدة الحرارة ما فيش حد قدر اننا يكمل الصوم. حتى يعني كلنا بنشتغل في
الفرن، ما حدش يقدر يكون حراره. انت حضرتك شغال ايه حضرتك؟
شغال في فرن مغبز. فرن الحراميه، والحراره الجديده هناك، والمغبز بيشتغل.
طيب ما بينفعش تشتغلوا بالليل؟
لا ما بينفعش.
ايه السبب بقى؟
السبب عايزين نسال بس حرام ولا حرام بس علينا وزنيا.
طيب حاضر.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايزة أسأل عدة أسئلة. هو أول سؤال، كنت بعلم أولادي يعني، هو عندهم رسم كده فبعلمهم في الرسم يعني مثلا البني ادم بيبقى ازاي او كده الانسان او الحيوان والكلام ده. فبس انا بخليهم مثلا الاغلبيه انه بيرسموا نص يعني الانسان مش كامل بيبقى نص انسان كده والباقي مستغطي مثلا بالزرع باي حاجه. فهل كده بيبقى فيه حرمانيه لو يعني مثلا اشترك بقى من خلال مسابقه وتعلقت مثلا على الجدار او كده هو ده سؤال. سؤال تاني ايه الحاجات اللي تبقى حرام في الصور يعني لو احنا صور تعلقت او كده ايه الصور اللي هي تبقى حرام على الحيطة اللي احنا نقمص الوش ولا احنا مثلا نقصها ويبقاش انسان كامل.
صور حضرتك انسان
يعني صورة مثلا جوزي مثلا لو كامل ولا يبقى نص ده سؤال. سؤال تاني بقى عندنا ورق حائط في قط الاطفال مرسوم عليه صور قط وكلب ودبدوب والصور الكرتونيه دي بتاعت الاطفال فهل دي تبقى حرام يعني ما ندخلش الملائكه في البيت كله يعني ما يدخلش الملائكه لينا يشيل الورق ده ولا نخليه لما ربنا يكرمنا مثلا نبيض ونشيله يعني نشيله بعد كده بس. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة للحاجة الكريمة اللي سألت بتقول أنا سمعت أن أنتم بتقولوا ما فيش زكاة في البيوت ولا في السيارات فبتقولوا أمال يعني مين يخرج الزكاة وإيه الأموال اللي بتجي فيها الزكاة والأموال اللي بتعطى للفقراء 5 جنيه و10 جنيه هل تحسب من الزكاة؟ فأولا بالنسبة للزكاة الزكاة بتجب في 5 أصناف من المال باتفاق أهل العلم فيه. الصنف الأول هو زكاة النقدين، الصنف الثاني زكاة عروض التجارة، الصنف الثالث زكاة العروض زكاة الزروع، الصنف الرابع زكاة البهائم، الصنف الخامس زكاة المعدن والركاز. واختلف أهل العلم في أموال أخر هل تجب فيها الزكاة أم لا، كاختلافهم في زكاة العسل وكاختلافهم في زكاة الحلي. يبقى عندنا 5 أصناف بتجب فيها الزكاة. زكاة النقدين اللي هي الأموال اللي موجودة عند الناس المقصود بها النقود الآن، مع جنيه مصري، مع ريال سعودي، مع دينار كويتي، مع دولار أمريكي، مع ين ياباني، مع يورو أوروبي، هذه نقود تجب فيها الزكاة. حلت هذه النقود مكان الدراهم والدنانير. عندنا الصنف الثاني من الأموال عروض التجارة، البضائع التي أعدت للبيع والشراء، أي بضاعة الإنسان أعدها للبيع والشراء ففيها الزكاة. الأسمنت، الزلط، الطوب، الرمل، الحديد، الدهانات بتاعة البويات، الأساسات المكتبية، حتى الأراضي التي تعد للبيع والشراء، يشتري الأرض عشان يبيعها، حتى معارض السيارات اللي بتجيب العربية عشان تبيعها فيها عروض التجارة، محلات الذهب، الرجل تاجر الذهب اللي عنده ذهب في المحل بتاعه يبيعه ويشتريه فيه زكاة عروض التجارة، محل الأحذية، محل الأقمشة، محل الملابس، الثلاجات، الأدوات الكهربائية، الساعات، النظارات، كل ما يعد للبيع والشراء ففيه زكاة عروض التجارة. عندنا القسم الثالث وهو زكاة الزروع. وزكاة الزروع هناك 4 مذاهب لأهل العلم فيها. الراجح أنها تجب في المكيل الذي يقتات، المكيل الشيء اللي كان بيكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتات، غالب البلد بتتخذه طعاما لها في حل الاختيار زي الأرز، زي الفول المدمس، زي اللوبيا، زي العدس، فهذه زكاة الزروع. الصنف الرابع زكاة البهائم على تفصيل ويشتمل على 3 أنواع الإبل والبقر والغنم. الصنف الخامس زكاة المعدن والركاز، الركاز اللي هو الكنز دفين الجاهلية، وزكاة المعدن اللي هي كالذهب والفضة وكالبترول على آراء المالكية في عصرنا الذي نعيش فيه. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقد ذهب أهل العلم إلى أنه لا زكاة على الرجل في داره التي يسكنها. رجل عنده بيت سكن بتاعه قاعد فيه ومقيم فيه ما فيش عليه زكاة فيه. السيارة اللي هي ملك الإنسان بيركبها ليس فيها زكاة، سواء كانت سيارة ملاكي أو سيارة أجرة الرجل عنده تاكسي مشغله، فليس هناك زكاة في السيارة وفي البيت الذي يقيم فيه الإنسان أو يسكنه. فنجد أن دار الإنسان ليس فيها صدقة، وفرس الإنسان اللي هو مركبه اللي هو سيارته الآن ليس فيها زكاة. ومن ثم الزكاة لا تجب في السيارة اللي عند الإنسان، حتى لو كان عنده سيارة وزوجته عندها سيارة وابنه عنده سيارة، ليس هناك زكاة في هذه الأموال. أموال الزكاة تبقى في إيه؟ في المال اللي عنده، إن كان تاجر في البضاعة اللي عدها للبيع وللشراء. فمن ثم عندك بيت ربنا يزيدك ليس فيه زكاة، لكن شاري بيت عشان تبيعه وتكسب فيه، فيه الزكاة، تبقى زكاة إيه؟ زكاة عروض التجارة. عندك معرض سيارات بتشتري وتبيع وجبت عليك الزكاة، لكن عندك سيارة 2-3 ملكك ليس عليك زكاة. فأرجو أن هذا الفارق يتضح. طب بالنسبة للزكاة، الإنسان بيخرجها للفقراء وللمساكين. طب اللي بيعطي أحيانا يجي له رجل سائل يدي ده 5 جنيه يدي ده 10 جنيه، هل تحسب من زكاة المال؟ العبرة ها هنا بنية الإنسان. إن كنت بتخرج علشان تحسب هذا المال من زكاة المال فيختصم منها، أنت طلعت 70 جنيه وعليك 300 جنيه زكاة مال، فاضل 230 جنيه. المرة اللي بعد منها طلعت 50 جنيه، يخصم من 230 يبقى فاضل 180، عليك 100,000 جنيه زكاة، وزعت 7,000 منه يبقى فاضل عليك 93,000 جنيه، وهكذا. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة التي تسأل إن والدة زوجها بتعمل عرافة، تقول فما الحكم في ذلك وهي تصرف على تقوم بالصرف على المنزل؟ عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في قناة الرحمة.
مع حضرتك اتفضلي. مع حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن نسأل سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت، انا والدي توفى يعني، وكان لي مستحقات يعني اخدناها وكده، فانا حطيتها في البنك. الفلوس ديت عليها زكاة؟
حضرتك قد ايه المبلغ قد ايه الاول عشان نعرف؟
50,000 مثلا.
فات عليهم قد ايه؟
نعم،
فات عليهم قد ايه؟
فات عليهم كذا سنة.
كل سنة عليها الزكاة بتاعتها،
يعني عليهم زكاة. طب يا شيخ لو
البنك البنك اسلامي ولا بنك ربوي؟
لا الصراحة بنك ربوي.
ما حضرتك بقى شوفي مشكلة العائد بقى وتطهري منها ان شاء الله.
او طب اقول حاجة كمان يا شيخ. في شقة مثلا كان والدي اشتراها بفلوسي يعني، وبعدين بعد كده توفاه الله يعني، فالمفروض بقى الشقة دي دخلت ضمن الورث يعني، واخواتي عارفين ان هم الشقة دي بتاعتي يعني، هم يورثوا فيها يعني؟
ما حضرتك هم عارفين انها شقتك، هيورثوا فيها ازاي؟
لا ما هي مش باسمي، هي باسم بابا يعني.
يبقى حضرتك حاجة من اتنين، اما يرجعوا لك فلوسك اللي والدك خدها، واما ان هم يقروا ان الشقه دي بتاعتك يسيبوها لك.
يعني المفروض هم يعترفوا يعني بكده؟
ما والله دي قضيه، انت تقيم الدليل على ان الشقه دي بتاعتك، دي قضيه.
هم عارفين ان والدي اشتراها بفلوس.
ما خلاص ماشي، دي حضرتك على سبيل القرض ولا بيشتريها لك انت؟
لا اشتريها لي انا.
ما خلاص دي
هو كان كتبها باسمه وكان لسه ما نقلهاش يعني، لسه ما كتبها ليش.
ما خلاص يبقى هم عارفين، ما يحللهمش ياخدوا ان كان القول كما تقولين.
ماشي،
شكرا. شكرا لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتذكر ان حماتها بتعمل عرافة، حماتها عرافة، ونحن نعلم ان العراف كانت تطلق على من يدعي معرفة الاشياء المسروقة ويدل على السارق، والكاهن كان يزعم علم الغيب، والاسماء والمسميات قد تختلط، فالانسان يزعم ان هو يستطيع يعلم علم الغيب يدل على الاشياء المسروقة، علم المستقبل الى اخره. فللأسف الشديد ان هذا من بقايا الجاهلية، الكهانة والعرافة كانت معروفة في الجاهلية وما زالت بقاياها حتى صدر الإسلام. لما جاء معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم يقول وإن منا رجالا يأتون الكهان، كان قد أسلم وكان حديث عهد بالإسلام، يقول وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إتيان الكافر وتصديق ما يقول الكافر هذا كفر بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهذا العمل عمل محرم. ولشدة الأسف في هذه الأيام رجل يسرق منه شيء، يوم لك نأتي العراف، فلان العراف يدل على المسروق ومن سرق، يوم يجي اللي بيقول لك يفتح المندل المنديل كلام ده كله، ويجي يمسك بخيط وفي نهاية مفتاح ويتلاعب بكتاب الله ويستهزئ بالقرآن، ويفضل يلف لحد ما يقف على موضع معين ويجي يقول لك اللي عمل كذا فلان الفلان، اللي عمل كذا صفة كذا، ومن أدراك، يعني أمر وقع في الماضي أنت علمته. وفي ناس يعني تقول بيستعينوا بالجن، والحقيقة أن الإنسان يعجب، الجن هي تخبر عما كانت عليه، تقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا حينما زعم لله الصاحبة والولد، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. الجن نفسها ما تخيلت أن أحد من الإنس أو الجن يكذب على المولى سبحانه. وانظر أخي الحبيب إلى هؤلاء الجن الذين سخرهم المولى سبحانه لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وغواص، تنظر فتجد الذي يعمل في البر والذي يعمل في البحر مسخرين بأمر الله عز وجل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أسأل حضرتك يا دكتور بالنسبة لاستخدام البخاخة في رمضان وكده أو في الصيام عامة.
بخاخة إيه حضرتك؟
سمعت الدكتور إن هو بيقول إن في جزء منها بينزل المعدة وكده.
حضرتك بالنسبة للبخاخة، بخاخة أنف ولا بخاخة ربو؟
ممكن الاثنين يعني. خاصة بخاخة اللي هي الصدر، بخاخة الربو يعني. فأنا سمعت الدكتور بيقول إن في جزء لازم بينزل المعدة وكده.
نعم.
والواحد كده بيبقى في حرج يعني، لأن هو ممكن يعني بأوقات بيحتاجها جامد.
حضرتك بالنسبة للبخاخة في مجمع فقهي انعقد بشأنه.
علي كده؟
معايا حضرتك؟ سامع يا أخي الكريم؟ طيب نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن.
مع حضرتك.
أيوة دكتور أيمن خليل.
مع أخوك أيمن معاك، اتفضل.
أيوة بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤال. أنا من حوالي سنتين كنت راكب سيارة، شفت واحد واقف على الطريق نزل من سيارة صغيرة، وقفت على جنب يعني ايه كان نزل العربيه كانت واحده غيار سريع فوقفت يقول لي يا بابا ايه غير ايد الغيار ثاني عربيه عشان تمشي قلت له استنى يا ابني لما اشوف الراجل ده واقف كده ليه قابلك حضرتك يا دكتور فلما قربت للراجل وكنت ماشي ببطء شديد جدا لقيت الراجل نط قدامي فجاه يعدي الطريق اليمة الثانية فعرفت بعد كده ان هو كان عنده اللي هي تسموه شال حطه على راسه وكان الهوا طياره وخاف ان العربية بتاعتي تنزل جوه المية
عربية ايه؟
العربية اللي انا ركبها عربية كبيرة فهو خاف ان الهوا اثر طيارة ينزل الشال ده المية فنط بسرعة على اساس يلحق الوترة اللي كانت اللي راحت منه دي ما تنزلش المية فالراجل اتهم بمشي السيارة ببطء فما لقيش الناس ان يعدي زي ما هو فكر بالظبط يعني فعلى اثرها الراجل اتخبط خبطة في راسه فنزلت شلته وودته المستشفى ووقفنا هناك لان الراجل واولاده اخواته الكبار اخواته التانيين كان جاي هو مجموعة اخوة له حوالي اربعة عشان يحضروا جنازة وركبين على ظهر عربية صغيرة ولما نزل بعيد عليك ثاني يا دكتور ايمن بعد اذن حضرتك لما نزل من السياره واقف جنبها كده يستناني لما انا اعدي في الوقت نفسه انا مش عايز ادي من العربيه غيار ثاني وماشي ببطء وابني بيقول لي يلا يا بابا قلت له استنى نشوف الراجل ده بيبص لنا كده ليه الراجل عايز يقطع الطريق ولا ايه ولما قربت كده بيني وبينه زي مترين مترين ونص راح نطت نطه عشان يعدي اليمة الثانيه اتخبط في دماغه في الشمال وديت المستشفى على اثرها الراجل اتوفى اخواته اعترفوا ان اخوهم هو اللي غلطان ما كانش يجب ان يعدي طالما هو منتظر السياره من على بعد فهو كان عايز يعدي عشان فيه ملابس له شال او غطره اللي هي على راسه كانت اتنقلت اليمة الثانيه فانا سالت والله اخوه تانيين ففي منهم اللي قال لي طالما ما تقدرش تصوم نظرا للظروف الصحيه بتمر بيها انا قال لي اطعم وفي منهم اللي ما سمعنيش وقال لي 60 يوم صيام فانا عايز اسال حضرتك بعد اذنك اعمل ايه؟ بالنسبه لي صحيا انا السكر واطى عندي وصيام رمضان الحمد لله بنصومه بتعب وبعاني كتير جدا فيه لكن شهرين يبقى اضطر عليه او يمكن يتعبوني صحيا يعني.
طيب يبقى بعد اذن حضرتك النقطه بس ننتهي اليها ان حضرتك مش معنى ان الراجل غلط وعدى قدام العربيه ان انا ادوسه انت معايا حضرتك
لا انا وقفت على طول ما دسوش
ما انا قصدي ما انا بقول بس اتخبط
يا دكتور ايمن انا ما دسوش انا وقفت على طول ولكن الخبطه كانت في راسه على خفيف وقفت مع
يعني ما انا انا مع حضرتك ما انا
المسافه كانت مترين
يا اخي ماشي خلاص انا ما بقولش انا بقول لحضرتك ايه
انا ما بقولش كده علشان انا
سمعت انت حضرتك لا 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 انا بقول لحضرتك النهارده دايما الانسان اللي بيسوق بيخلي باله من غلط غيره
ايوه
مش كده
ايوه نعم
حضرتك النهارده هو مات بالسياره اللي انت سايقها ومسؤول عنها
ايوه نعم
مش كده
نعم
فبالتالي حكم كفارة القتل الخطأ انت بتجادلش فيها
ايوه لا ما انا انا بسال
ما انا جاي لك اهو أيوة انت واخد بال حضرتك انت راجل جزاك الله خيرا عايز تظهر ان انت مالكش ذنب نهائي في وفاته
وياك ان شاء الله الله يحفظك
فانا بقول لحضرتك انما هو حضرتك النهارده مات بهذه السياره اللي انت قائدها معايا حضرتك سواء بقى موتناه مباشره بالتذبيب المهم ان الراجل مات بالسياره حضرتك النهارده الاصل ان انت بتفدي رقبه او بتعتق رقبه مفيش عندنا رقاب فبتنتقل للكفاره البديله اللي هي صيام شهرين متتابعين
طيب.
ان كنت عاجز عن الصيام والاطباء نفسهم لك ما تصومش الصيام خطر عليك ما تقدرش تصوم شهرين متتابعين بتنتقل للبدل اللي هو اطعام الستين مسكين
جزاكم الله خير
ربنا يحفظك
الطبيب يكرر يقول ولا لا
ما نقول لحضرتك هو اللي يكرر لك وكده يعني
ايوه جزاكم الله خير
ربنا يعفو عنا عنكم ربنا يرحمه رحمه واسعه ويسكنه فسيح جنات
جزاكم الله خير والله انا من ايام وانا تعبان نفسيا بسبب
نسال الله ان يكتبه من الشهداء
في العزاء بقول لسيادتك المسافه مترين والعربيه ماشيه ببطء جدا يعني هو ظن ان هو هيخط خطوه يعدي اليمة الثانيه وانا ما ماشي انا ما اتصورش ان هو هيعدي وبعدين يعني
ربنا يتجاوز عنا وعنه يقول من الشهداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن.
مع حضرتك. تفضلي حضرتك.
طيب. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك بس عن حكم تداول عبر الإنترنت اللي هو بيسمى بالفوركس.
حكم يا حضرتك؟
انا معلش صوت حضرتك مش واضح قوي.
انا بسمع انت بتقول لحضرتك حكم ايه بالانترنت؟
الفوركس. الفوركس.
لا انت قلت حاجه قبلها.
تداول عبر الانترنت.
تداول. التداول. تداول ايه حضرتك؟
بيعتمد الموضوع على انهم بيشتروا فروق عملات. فروق العملات ويتاجروا فيها.
حضرتك ده ربا.
ربا. طيب انا لما قلت لزوجي ان ده ربا هو بيقول لي انا بمارسه كنوع من اللعب.
ما فيش لعب في محارم الله عز وجل. معايا حضرتك؟ والعياذ بالله من وقع في ما حرم المولى سبحانه واستهزأ بدين الله قالوا انما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. فده كلام خطير جدا ان الواحد يقارف الحرام يقول انا بلعب.
يا دكتور هو مش معترض. هو بيقول لي ليه حرام لان هو معتقد ان هو تجاره عاديه. يعني هو بيقول لي انا بعتمد بشتري فروق عملات وبيعها. يعني هو مش مقتنع
يا اختي الكريمه يعني حضرتك العملات عقد صرف وعقد الصرف لازم يكون ناجز. ده معايا حضرتك؟ ما ينفعش بالاجل.
حضرتك بالصوت حضرتك مش واضح يا دكتور. ممكن اسمع حضرتك من التلفزيون؟
طيب حاضر حاضر.
طب ليه سؤال ثاني بعد اذن حضرتك؟
اتفضلي. اتفضلي.
انا يعني عندي ابن كام 7 سنين فانا عايز اعرف ازاي نبدا نعوده على الصلاه وهل هو مطالب بيها بكل الفروض في مواعيدها زي المكلف؟
اي بيعلم بيعلم. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نكمل الإجابة بقى عن الأسئلة دي.
وعليكم
السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بالنسبة لخلط التمر باللبن حرام ولا حلال؟
خلط التمر باللبن؟
أيوة. والتمر
بالزبيب مش كده؟
أيوة.
طيب أنت سمعت حديث الخليطين يعني؟
إن شاء الله.
طيب حاضر.
شكرا.
الله يحفظك مع ألف سلام. عليكم السلام وبركاته. بالنسبة لمهنة العرافة زي ما قلنا اللي بيزعموا العلم بالغيب كذبا الجن نفسها تخبر فتقول وأن بتخبر عن نفسها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيصعدوا إلى السماء وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى الجن لا تعلم الغيب ولا تعلم شيئا من ذلك ولو كانت تعلم لعلمت أن نبي الله سليمان مات وهو أمام أعينهم. الجن تعمل وهي في عذاب مهين وفي عمل مستمر وهو جالس أمامهم وقد مات صلى الله عليه وسلم فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن. يبقى الجن تبينت تبدو لو كانوا يعلموا الغيب كانوا هيلبثوا في هذا العذاب المهين. أمر عجيب. يبقى إذن اللي بيدعي إن الجن تعلم الغيب تدل على الأشياء المسروقة وغير ذلك طبعا الإسلام بيّن أن هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكذب كذب خبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن الذي يعطى للكاهن على كهانته. ولذا فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما أتاه غلام له بطعام وكان يسأل عن مصدر طعامه أكل الطعام فكأنما استشعر طعم الحرام فيه، فسأل غلامه عن هذا الطعام فقال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني أهدوا إليه هذه الهدية بسبب الكهانة التي تكهن لهم بها في الجاهلية. فتقيأ أبو بكر رضي الله عنه حتى لا يدخل جوفه ما حرم المولى سبحانه، فهذا المال كذب خبيث، ولا يجوز لهذه المرأة أن تأكل من كذب أم زوجها، ولا أن تطعم أولادها من هذا المال الحرام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إنهم من المغرب وبيعملوا في أسبانيا، وأسبانيا كما نعلم هي والبرتغال دولتان أوروبيتان الآن، ولكن كانت أسبانيا والبرتغال تسمى قبل ذلك شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي كانت الأندلس التي فتحها المسلمون وحكموها 8 قرون، وكانت تدين بشرع الله عز وجل، وكانت فيها الدولة الأموية عبد الرحمن الداخل كما نعلم، واستمر حكم المسلمين لها 8 قرون. فللأسف الشديد أننا نجد أن بعض المسلمين يذهبون للعمل في الدول الأوروبية كهذه وكغيره. والإنسان المسلم كما ذكرت قبل ذلك وأذكر، لا ينبغي له أن يسافر إلى بلاد الغرب إلا إذا تحصن بأمور، هذه الأمور منها الورع الذي يعصمه من اتباع الشهوات، فيأمن أن تزل قدمه بخشيته لربه. يبقى الإنسان اللي بيسافر إلى الخارج أولا لابد يكون عنده دين، عنده ورع يعصمه من الزلل ويعصمه من الشهوات، ويكون عنده علم شرعي يأمن به من الشبهات، لأن الإنسان اللي بيكون موجود هناك بيكون غرض لسهامهم، فممكن يؤدي ذلك إلى أن يخسر دينه من أجل الدنيا التي يطلبها. يبقى لابد من ورع ومن دين يعصمه من الشهوات، ولابد من علم شرعي يعصمه من الشبهات. وقبل ذلك لا يسافر إلا لضرورة تعود عليه بنفع في دينه أو في دنياه، يعني في الدين يذهب لنشر الإسلام إن كان من أهل العلم الشرعي، طب وإن كان للدنيا؟ يبقى مش المقصود النظرة الضيقة للإنسان يروح يجيب قرشين ويرجع، المقصود أن يكون في سفره نفع لأمته، علم تحتاج إليه الأمة يقوم يسافر في بعثة لنفع أمته بعد ذلك. لكن يبقى السفر على أساس أنه هو يطرح دينه جانبا، يعمل في فندق يقدم الخمور وتدار الخمر على مائدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن 10 في الخمر والحديث كما تعلمون، فلا يسوغ ولا يجوز مطلقا أن يعمل في مثل هذا الفندق حتى وإن كان هو لا يقدم الخمر، فكيف إن كان هو يطهو بها إن كان بيطهو به. وللأسف الشديد القنوات اللي بتهتم بالطهي وما شبه ذلك تجيب اللحم وهي بتطهى ويحط عليها النبيذ عادي خالص، والنساء المسلمات بينظروا لهذه الأمور ويعيشوا العيشة الغربية ويحطوا خمر على اللحم عشان تستوي وتنضج وما تشدش زي اللحمة اللي عندنا كده. فالحقيقة أمر عجيب نبرأ إلى الله منه، فلا يجوز أنه هو يطهو الخنزير ولا يمس الخنزير أصلا، يجوز أن يتمس الخنزير ولا يطهو ولا يضع عليه الخمر ولا يقدمه. فالأخ الكريم جزاه الله خيرا يعني يسأل ليتحرى لدينه. فلذلك أنا أقول أن أي إنسان يسافر إلى الخارج لابد أن يتسلح بالعلم الشرعي الذي يأمن معه من الزلل ومن اقتراف الحرام. أسأل الله أن يحفظنا وإخواننا جميعا في الخارج، وأن يعصمهم من الزلل، وأن يجنبهم الفتن والشبهات، اللهم آمين. الأخت الكريمة التي تسأل عن الحيض، والسؤال إن الدم لا ينقطع عنها، انا كنت اظن ان هي بتارة الطهر مدة والحيض مدة، فلو كانت بتارة الحيض والطهر ويحدث تباين بتطهر ويتبين طهرها ثم تمكث فترة وتحيض فهذا طهر وهذا حيض، لكن الاخت الكريمة الدم لا ينقطع عنه وتستمر نقاط الدم مع ملازمة لها. وسألت الأخت الكريمة فأجابت هل تميز بين هذين الدمين، فأجابت بالإجاب نعم، فهي تعلم دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض بالنسبة للون لونه أسود، دم الاستحاضة لونه أحمر كدم الجروح والجراحات. دم الحيض لا يتجلط، دم الاستحاضة يتجلط. دم الحيض كريه الرائحة، دم الاستحاضة ليس بكريه الرائحة. فالمرأة إن ميزت بين هذين الدمين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لما كانت تستحيض وكانت تثج ثجا، دم كان يأتيها الاستحاضة كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك التي تعرفين. وها هنا نجد أن هذا الحديث فيه دليل قوي على من فسر القرآن في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الصلاة أيام أقرائك، والمرأة لا تضع الصلاة لا تدع الصلاة إلا في وقت حيضها، فهذا شاهد لأن القرآن في الآية بمعنى الحيض، يبقى المرأة تترك الصلاة في وقت الحيض ليتميز فيه دم الحيض والدم الأسود الثخين كريه الرائحة. ثم إذا ما وجدت دم الاستحاضة وانقطع عنها دم الحيض فإنها تطهر فتغتسل، ويحل لها كل ما يحل للمرأة الطاهر، وأن يقربها زوجها، وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك إلا لحاجة، لكن جمهور الفقهاء على أنها كالمرأة الطاهر في أحكامها، ولكن على الراجح من أقوال أهل العلم تتوضأ لكل صلاة. ومن ثم فهذه الأخت الكريمة السائلة بالنسبة للصوم لا تصوم في الأيام التي تعرف دم الحيض فيه، وأما في الأيام التي تكون مستحاضة فهي حكمها كالطاهرة تماما، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتمكث في المسجد، ولها ما للمرأة الطاهر من أحكام ما عدا أنها تتوضأ لكل صلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الأخ الكريم الذي يقول أن عمه ترك الأخ السائل وترك أخوات له، يعني لم يترك إلا أولاد أخوة ذكورا وإناثا. الأخ الكريم كنت بسأله فيه أخ شقيق، فيه أخ الأب لمين؟ للعم، علشان أعلم هل له عصبة أقرب من أبناء أخيه أم لا. فالحقيقة هو بقول ما سابش غيرنا وانقطع الاتصال. فإن كان الأمر كما يقول الأخ السائل الكريم فإن التركة بأكملها تكون لأبناء الأخ الذكور فقط، فالمرأة ها هنا لا ترث شيئا. احنا عندنا الميراث اما ان يكون بالفرض واما ان يكون بالتعصيب. الميراث بالفرض المرأة بتكون صاحبة فرض وتأخذ نصيبها، ثم العصبات بيأخذوا ما بقي من التركة. واحنا عندنا اللي بيرثوا بالفرض 12، منهم 8 من الإناث و4 من الذكور. الميراث بالتعصيب بيكون العصبة الذكور، مفيش أصحاب فروض، بننتقل إلى العصبات الذكور. فلا يرث من النساء شيئا بالتعصيب إلا في حالين، الحالة الأولى تعصب المرأة بأخيها وترث على النصف منه، وده تصبح عصبة مع الغير، يعني تصبح عصبة بالغير عفوا. والمرأة تكون عصبة بالغير في أربعة أحوال على سبيل الإجمال فلا يزاد عليهم: البنت، بنت الميت مع ابن الميت يعصب أخته وترث معه على النصف منه، ترث بالتعصيب به، يبقى بنت الميت وبنت الابن يعصبها ابن الابن وترث على النصف منه، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وترث على النصف منه، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب وترث على النصف منه. دي الأربعة أحوال والأربعة أصناف من النسوة اللاتي يرثن عصبة بالغير، ما يرثوش غير مع الأخ فقط. أما بالنسبة لبنت الأخ فليست من هذه الأصناف، لأن الأصناف البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت الأب. أما بنت الأخ فلا ترث شيئا، وإنما يرث ابن الأخ كل التركة تعصيبا ولا شيء لبنت الأخ. يبقى واحد مات وساب ولاد عمه ذكور وإناث، ولاد عمه الذكور اللي ورثوا. راجل مات وساب إعمام وعمات، الإعمام الذكور اللي ورثوا. راجل مات وساب ولاد أخوه ذكور وإناث، أولاد أخيه الذكور فقط هم الذين يرثون. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، والأسئلة التي بقيت بأمر الله نعرض لها في الحلقة القادمة يوم الأحد القابل إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بأمر الله. نحاول إن شاء الله.